بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد وصلنا في دروس سابقة بعد بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية إلى الهجرة، ونحن على مشارف ذكرى الهجرة. بادئ ذي بدء، الهجرة حركة وليست سكونا، لذلك الإسلام حركي وليس الإسلام سكونيا، وليس الإسلام سكونيا، أي أنك إذا استمعت وأعجبت وأثنيت ومدحت وقدرت وأكبرت ولم تفعل شيئا أنت لست على شيء. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ويا أيها المسلمون لستم على شيء حتى تقيموا أحكام القرآن في حياتكم. الإسلام حركة، سلوك، التزام، عطاء، صلة، مجاهدة. فالإنسان إذا بقي معجبا بالإسلام إعجابا نظريا أو إعجابا سكونيا أو إعجابا لا يثمر عملا، هذا الإنسان أبعد شيء عن حقيقة هذا الدين. كان من الممكن أن يستمر الإسلام في مكة المكرمة بترتيب إلهي، أن يخضع أهل مكة إلى النبي ويبقى النبي في مكة، ولكن لماذا شاءت حكمة الله أن تشتد المعارضة في مكة، وأن يبالغ القرشيون في التنكيل لأصحاب النبي، وأن يبدو الطريق مسدودا للدعوة في مكة؟ عندها كانت الهجرة. هذا درس بليغ. ما لم تتحرك، ما لم تلتزم، لك حرفة لا ترضي الله ينبغي أن تتركها، لك سلوك لا يرضي الله ينبغي أن تتوب منه، لك علاقة مشبوهة ينبغي أن تقطعها، اعتقدت أن العلاقة مع هذا الإنسان تنفعك مع الله ينبغي أن تقيمها، أما أن تبقى ساكنا، وهذا من أصعب ما يواجه المسلمون به اليوم أعداءهم، سكون، انتظار، ماذا يفعل بنا؟ دون حركة، دون سعي، دون تفكير في المستقبل. لذلك المفهوم الأول للهجرة يعني الحركة. المسلم كائن متحرك وليس كائنا ساكنا، والإنسان يميل إلى السكون والقعود والاستسلام، وأن يندب حظه وأن يندب أعداءه، يندب الظروف الصعبة التي يمر بها، ليس هذا من الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام واجه أعتى أنواع الظلم والكفر والاضطهاد والتنكيل، أصحابه يعذبون أمامه ولا يملك شيئا، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أيها الإخوة، أوسع معنى للهجرة أنها حركة، والإسلام حركة. وفي معنى واسع آخر ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أنت مهاجر، يعني بعد أن أغلق باب الهجرة من مكة إلى المدينة هو في الحقيقة مفتوح بين كل مدينتين يشبهان مكة والمدينة. أما الهجرة بالذات من مكة إلى المدينة أغلق بابها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لكن بين أية مدينتين تشبهان مكة والمدينة الهجرة قائمة بينهما. المعنى الثاني الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوسع معنى الهجرة الضيق: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تركت هذه الحرفة التي بنيت على معصية فأنت مهاجر، تركت هذه السهرة التي فيها اختلاط أنت مهاجر، تركت هذه العلاقة التجارية التي فيها شبهة أنت مهاجر، تركت إيداع المال في مؤسسة ربوية وأخذت رأس مالك فأنت مهاجر. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوما ثالثا للهجرة: الأول حركة، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أول مفهوم حركة. المفهوم الثاني أن تترك ما نهى الله عنه فأنت مهاجر. المفهوم الثالث عبادة الله في الهرج، أي في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن الفضائيات، في زمن الإنترنت، في زمن أن يعم الفسق والفجور أهل الأرض، في زمن أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، في زمن ألا يأمر الناس بالمعروف وألا ينهوا عن المنكر، في زمن أن يأمر الناس بالمنكر وينهوا عن المعروف، في زمن أن يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، في زمن أن تضيع الأمانة وأن يكذب الصادق وأن يصدق الكاذب، أن يكون المطر قيظا في الصيف والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيظ الكرام غيظا، في زمن يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه، في زمن موت كعكاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، تطهير عرقي، في زمن التناقضات، في زمن أن تحتقر الأمة ربتها التي ربتها، بتقول لك أمي بقى قديمة هي مثقفة، في زمن أن يوسد الأمر لغير أهله، في زمن أن ترتكب المعصية على قارعة الطريق، في زمن أن يكون الفجار هم علية القوم. عبادة الله في الهرج كهجرة إليه. أنت إذا عبدت الله في زمن الفتن، في زمن أن يمس الناس غبار الربا، في زمن أن يكذب الصادق ويصدق الكاذب، فهذه العبادة بنص الحديث الصحيح القدسي عبادة الله في الهرج كهجرة إليه. هجرة، أول مفهوم الحركة. المفهوم الثاني أن تدع ما نهى الله عنه. المفهوم الثالث أن تعبد الله في زمن الفتن. ولكن متى ينبغي أن تهاجر ومتى ينبغي أن لا تهاجر؟ أنا أتكلم عن الهجرة بالمفهوم الواسع. أضرب مثال، أرسلت ببعثة إلى بلد غربي لتنال الدكتوراه من جامعة بالذات، إذا منعت من دخول هذه الجامعة وقرار إفادك ينص على هذه الجامعة ولم يسمح لك بالانتساب للجامعة، أيعقل أن تبقى في هذا البلد؟ الجواب لا. علة وجودي الوحيدة في هذا البلد أن أنتسب لهذه الجامعة وأن أنال الدكتوراه، فإذا منعت من أن أنتسب إليها فلا معنى للبقاء في هذا البلد. هذا المثل. التطبيق، هل يعلم الأخ المؤمن ما علة وجوده في الأرض؟ أن يعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعبد الله بالمفهوم الواسع، طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فإذا كنت في مكان وحيل بينك وبين أن تعبد الله، حيل بينك وبين أن تحقق علة وجودك في هذا المكان، هل تبقى في هذا المكان؟ إن كان في الإمكان أن تعبد الله في مكان فابقى فيه، وإذا كان في الإمكان أن تصلح هذا المكان ليتاح لك أن تعبد الله فيه فابقى في هذا المكان. أما إذا منعت أن تعبد الله وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذا المكان، فعليك أن تغادر هذا المكان إلى مكان تعبد الله فيه. هذا كلام، ما الدليل؟ لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما معنى مستضعفين؟ أي لا نستطيع أن نفعل شيئا وفق اختيارنا، لا نستطيع أن نعبد الله، لا نستطيع أن نؤدي شعائر الإسلام، لا نستطيع أن نصلي، لا نستطيع أن نحجب نساءنا، لا نستطيع أن نفعل شيئا يرضي ربنا. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كان الذي يتولى الأمر يمنع الناس أن يحققوا شعائر دينهم. في معنى آخر، كنا مستضعفين في الأرض أي ضعفنا في مكان ما أمام الشهوات، أمام كأس من الماء شربت منه رشفة، قلت هذا العمل في بلاد المسلمين بما يقيم؟ هل يعد الذي شرب الماء قد ارتكب منكرا أبدا. هذا الماء ماء عذب زلال أنزله الله من السماء، فاختزن في الأرض وظهر ينبوع وشربنا منه، والناس شركاء في ثلاث في الماء، والإنسان خلق فيه أو خلقت فيه حاجة إلى الماء. أقسمت لأحد الإخوة الكرام البارحة أن الزنا في بلاد الغرب كشربة الماء تماما، ويستحيل أن تجد فتاة عذراء هناك، بل إن الفتاة العذراء متهمة بعقلها. فإذا كان الإنسان في بلد كهذا البلد، المعاصي ترتكب على قارعة الطريق وفي الحدائق أمام الناس، الفاحشة العظمى ترتكب في الطريق. وكنت أضرب على هذا بعض الأمثلة، أن شابا أعجبته فتاة هناك فاستأذن والده بالزواج منها، والأب كان زير نساء، هذا مصطلح معروف، قال: لا يا بني، إنها أختك وأمك لا تدري. فأحجم عنها. أعجبته فتاة ثانية، فأذن والده، قال: لا يا بني، إنها أختك أيضا وأمك لا تدري. أعجبته فتاة ثالثة، قال: لا يا بني، إنها أختك أيضا وأمك لا تدري. هذا الشاب ضجر، فأخبر والدته، قالت له: خذ أيا شئت، فأنت لست ابنه وهو لا يدري. هكذا. فإذا كنت في هذا البلد، في بلد غربي ترتكب فيه الفواحش على قارعة الطريق، وضعفت أمام شهوتك، هذا ضعف من نوع آخر، في ضعف قمع وفي ضعف غلبة، غلبتك شهوتك. فإذا كنت في بلد ضعفت أمام شهواتك، لأن الشهوات مستعرة وسبلها ميسرة، أيضا هاجر من هذا البلد. متى أهاجر؟ إذا كنت مستضعفا. الاستضعاف الأول أن أمنع من تأدية شعائر الإسلام. نحن في فضل كبير، والحق يقال، المساجد ممتلئة وعامرة بالمصلين، ولك أن تفعل كل ما يأمرك به الدين، ولك أن تحجب فتياتك ونسائك. نحن في بلد تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، فإذا هو بالشام فعليكم بالشام في آخر الزمان. طوبى لمن له فيها مربض شاة كحجم هذه الطاولة، طوبى لمن له فيها مربض شاة، الداخل إليها فبرضائي والخارج منها بسخطي. أحاديث صحيحة في الترغيب والترهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل السكنى بالشام. ذكرت هذا من أجل أن أهبس في آذان من اغتربوا وأقاموا في بلاد الغرب وضعفوا أمام أولادهم. يعني لا تستطيع، إذا رأيت مع ابنتك في غرفتها الخاصة شابا في فراشها، إذا غضبت فأنت لست حضاريا، أنت لست مهذبا، لأن الذي هذا الذي ينام معها جاء بطلب منها، هو مدعو، وأنت إنسان همجي. حينما ترى ابنتك تحتضن شابا في غرفتها وهي في المدرسة، لذلك تؤخذ إلى دوائر الشرطة كي توقع تعهدا ألا تغضب مرة ثانية إذا رأيت شابا مع ابنتك. في مثل هذه البلاد لا يعاش فيها، لذلك من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. لي طالب أقام في بلد بعيد، ادعت زوجته التي هي حلاله أنه التقى بها وهي ليست راضية، حكم سنتين. هذا اسمه بالقانون الغربي اغتصاب الزوجة. زوجته وبحاجة إليها، حلاله. من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. عندهم الزواج عقد بين شخصين لا بين ذكر وأنثى. قد يكون العقد بين رجلين أو بين امرأتين أو بين رجل وامرأة، والإجهاض مسموح به، والزوجة ليست مطالبة أن تتابع زوجها، لها أن تسكن في مكان آخر. هذا حديث يطول عن مؤتمر السكان وعن توصيات مؤتمر السكان وعما يفرض على العالم الإسلامي من إباحيات مؤتمر السكان. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الضعف كم نوع؟ ضعف قمع وضعف غلبة شهوية. ففي مثل هاتين الحالتين إذا كنت ترجو الله والدار الآخرة ينبغي أن تهاجر إلى بلاد المسلمين، إلى بلاد تؤدي فيه الصلوات بحرية، إلى بلاد تستطيع أن تحجب بناتك. أيها الإخوة الكرام، هذه علة الهجرة. لكن المشكلة أن هؤلاء المسلمين الذين أقاموا في بلاد الغرب وجدوا الحياة هناك طرية والعيش رغيدا والحاجات موفرة وفي حريات وفي إباحية، والإنسان فيما يبدو له حقوق كثيرة جدا محققة هناك، آثروا دنياهم على آخرتهم. لذلك لا توازن بين دولة متقدمة جدا وبين بلد إسلامي متخلف، وازن بين الدنيا والآخرة. في رمضان كنت مدعوا إلى طعام الإفطار، جلس إلى جانبي رجل عرفني عن نفسه بأنه رائد فضائي سوري، ركب مركبة فضائية وصل إلى منطقة انعدام الوزن بين الأرض والقمر. قلت له: هذا الجنين الذي في بطن أمه حجم الجنين بعد أن يبلغ الابن 9 أشهر 750 سنتيمتر مكعب. جالس بمكان مرتاح في سائل أمينوسي يحقق له الدفء والراحة، طعامه وافر، ما في عنده مشكلة. حينما يعلم أنه سيخرج يتألم أشد الألم، لكن غاب عنه أنه سيخرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. سوريا وحدة فيها سفر وفيها ساحل وفيها شمال وفيها جنوب وفيها شرق وفيها بادية، أليس كذلك؟ وفي بلاد أوروبا وفي بلاد أمريكا وفي بلاد آسيا وأفريقيا، أوقيانوسيا، أستراليا، وفي رياض الفضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ينتقل المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فهذا الذي آثر الدنيا على الآخرة ما عرف الآخرة، وقد خسر أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أعظم خسارة تتحقق أن تخسر الآخرة. فهذا الذي آثر الدنيا على الآخرة ما عرف قيمة الآخرة. لذلك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فهذا الذي استمرأ الحياة في بلاد يعصى الله فيها على قارعة الطريق ويضعف الإنسان أمام شهواته هناك، هذا الذي فعل ذلك خسر الآخرة. بذلك الهجرة جزء لا يتجزأ من الدين، الهجرة جزء لا يتجزأ من الدين. أيها الإخوة، لو وصلنا إلى مفهوماتها الضيقة، قد تكون في حرفة لا ترضي الله، يقتضي مفهوم الهجرة أن تدعها إلى حرفة ترضي الله. حدثني أخ قال لي برمضان الماضي أنا راكب مركبتي ومتجه إلى أحد المساجد لأؤدي صلاة التراويح، استوقفه شرطي في مخالفة عني، قال لي أعطيته 50 ليرة فرفضها، توهمت أنه لن تعجبه، أعطيته 100 ليرة، قال له لا تحاول، أنا تائب إلى الله ولن آخذ منك قرشا واحدا. قال له انظر إلى يدي، أنا أنقل الرمل مساء لئلا آخذ درهما حراما. هذا الشرطي مهاجر، ما هو مهاجر، رفض. الصلاة تتم رائعة، هذا الإنسان عنده معمل ألبسة درجة أولى، فأعجب بتوبة هذا الشرطي، أخذه إلى معمله وكسى أهله جميعا بأحدث الألبسة. شرطي مهاجر، يعني أنت لما تنتقل فجأة من وضع في معصية إلى وضع في طاعة، أنت مهاجر عند الله. في سهرة لا ترضي الله، فيها لعب نرد، وفيها غناء، فيها مقاهي، فيها نساء كاسيات عارية، السهرة عمرها 10 سنوات، بعد أن عرفت الله أنا بعتذر، أنا لا أجلس في مثل هذه الجلسات. أنت مهاجر، لك حرصة مبنية على معصية تغيرها. حدثني أخ قال لي عندي مطعم، قال لي أنا 25 سنة يعني مسموح في بالخمر المطعم، قال لي والله أرباحي فلكية، متعاقد مع 18 شركة أجنبية والأسعار 10 أمثال، لكن في خمر. تاب إلى الله، بعد أن تاب إلى الله هبط الدخل لواحد من 20، 18 شركة ألغوا العقد معه باعتبار ما في خمر، أجانب لأنه ما عاد في عنده زبائن. صاحب هذا المطعم ما تصنيفه عند الله؟ مهاجر، هذا هجر المنكر. إنسانة سافرة ولها مكانة اجتماعية سبور، فلما عرفت أن الحجاب جزء من الدين تحجبت وقطعت كل علاقاتها مع من كنا على شاكلتها، فهي مهاجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إن في ثيابك أو في بيتك أو في علاقاتك أو في حرفتك أو في عملك. قال لي أخ، قال لي أنا منعم الحمد لله وبسافر دائما بالدرجة الأولى. أنا مرة دعيت لمؤتمر، طبعا الداعي أمير بالخليج درجة أولى، قرأت البطاقة 50,000، 25,000 زيادة يعني ضعف، مقابل يعني يضعون معطفك في مكان، في كاسة عصير، في بعض المجلات الزايدة، هي الشغلة. ففي إخوان لنا كرماء بعد أن عرفوا الله لغوا الدرجة الأولى من حياته، الفقراء أولى بك، كل ساعة مثلا ساعتين وقف درجة أولى، مهاجر. في فقر، أنت ركاب طائرة ما في مانع وحقق أعمالك، لكن ما في داعي تدفع الضعف من أجل أشياء بسيطة جدا والناس في أمس الحاجة بهذا المبلغ. مهاجر، لو أردت أن أسرد عليكم أنواعا من الهجرة لا تعد ولا تحصى، لمجرد أن تنتقل من موقع إلى موقع، من حرفة إلى حرفة، من علاقة إلى علاقة، من نمط إلى نمط، من سلوك إلى سلوك، من مكان إلى مكان. أحد الأخوة الكرام حج بيت الله الحرام، لشدة ما امتن الله عليه بحالة مسعدة عاهد الله ألا يغادر بلده إلا إلى الحرمين الشريفين. هذا أيضا مهاجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أردت بهذا الدرس أيها الإخوة أن يكون حول مفهومات الهجرة، ونحن على مشارف ذكرى الهجرة، مفهومات الهجرة. يعني سيدنا عمر رضي الله عنه لماذا اختار التاريخ الهجري يبدأ من هجرة النبي؟ الهجرة حركة، حركة. لذلك أعيد عليكم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. والضعف نوعان: ضعف طمع وضعف خضوع للشهوة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هل هناك وعيد أشد من هذا الوعيد؟ كنت في مؤتمر في لوس أنجلوس، وعقب إلقاء المحاضرة إنسانة محجبة قالت لي هذه الكلمة: قالت لي أنا فلان أخت فلان، فلان صديقي الحميم في الشام. قلت له أهلا وسهلا. بكت خير إن شاء الله. قالت لي ابني ملحد وابنتي راقصة. أي ثمن الإقامة هناك؟ ابنها ملحد وابنتها راقصة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لذلك الوعيد أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة الكرام، قضية الهجرة تدخل في حياتنا اليومية. في بعض الحراس لا ترضي الله، في بعض البيوت، في أماكن لا ترضي الله. يعني حولك طبقة من المجتمع المخملي، نساؤهم يعني كاسيات عاريات، فمع الاستمرار للمنطقة يأتيك ضغط من بناتك عليك كي يقلدنا ما يرين بأعينهم. يجب أن تغادر إلى مكان محافظ. الهجرة حركة أيها الأخوة، الهجرة موقف. لكن أخطر شيء بالموضوع: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أسوق لهذه الآية هذا المثل. يعني أنت مهما كنت متعمقا بالدين، ومهما عظمت هذا الشرع العظيم، ومهما أثنيت على هذا القرآن الكريم، ومهما اعتززت بهذا الدين القويم، إن لم تطبق لا قيمة لك عند الله أبدا. تماما كما لو أن إنسانا يعاني من مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، وهو قابع في غرفة مظلمة قميئة لا ترى ضوء الشمس، وهو فصيح اللسان يتحدث عن الشمس وعن قيمتها وعن أشعتها وعن نفاعتها وعن تألقها في كبد السماء وعن أنها شمس عظيمة. كل هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر ما لم يتعرض لأشعة الشمس. لذلك القرآن الكريم بآية واحدة لخصت القرآن كله. أين الآية؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقطتين. الآن تلخيص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني إن أردت لقاء الله عز وجل بالمعنى الواسع، إن أردت أن تتصل به، إن أردت أن يتجلى على قلبك، إن أردت أن تكون محظيا عنده، إن أردت أن تكون في مقعد صدق عنده، إن أردت السلامة والنجاة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في جانب عقدي وجانب سلوكي. العقدي لا يشرك بعبادة ربه أحدا، الجانب السلوكي فليعمل عملا صالحا. إذن الإسلام حركة، ونحن في عيد الهجرة، ونحن في مفهوم الهجرة، أوسع مفهوم الحركة، يليه أن تدع ما نهى الله عنه، يليه أن تعبد الله في زمن الفتن. عبادة في الهرج كهجرة إليه. والهجرة بين مكة والمدينة أغلقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، بينما الهجرة من أي مدينتين تشبهان مكة والمدينة قائمة إلى يوم القيامة، والمستضعف ينبغي أن يهاجر، أي الذي منع من أداء شعائره الدينية أو ضعفت نفسه أمام الشهوات المستعرة في تلك البلاد. والعقاب جهنم، أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني الوعيد مخيف، الوعيد، لأنه أنت حينما لا تستطيع تحقيق علة وجودك، بقاؤك في هذا البلد أو في بلد لا تستطيع أن تؤدي فيه شعائر الله ولا أن تقيم أمره أو أن تضعف أمام شهواتك، هذا بلد يلغي آخرتك. كل إنسان كما ترون وكما تسمعون في قبضة الله، يعني بثانية واحدة انتهى أحد زعماء إسرائيل، ثانية واحدة خسر بالدمار، والناس جميعا يدعون له بطول البقاء. هكذا طبعا ثاني. هذا الذي يؤثر الدنيا على الآخرة إنسان غبي أحمق. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع أحداث الهجرة وأسبابها وبعض الوقائع التي كانت فيها، والحمد لله رب العالمين.